بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليه ودعاؤه وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يكشف الشبه التي عند كثير من الناس الذين لا يستطيعون أن يفرقوا بين العبادة وغيرها. والعبادة كما هو معروف ليست هي الصلاة وحدها، وإنما الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. فالله عز وجل يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني الصلاة هي لله، وكذلك الذبح، النسك معناه الذبح، هذا لله. والله يقول: فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر له، لا تنحر لا لزيد ولا لعمر ولا لبكر، بحيث أنك تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. هو يقول هذه الشبه التي لقينها هؤلاء العوام الذين يخوفون بالأولياء بأنهم قد يؤثرون فيكم، في أموالكم، في أولادكم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ثم أرسل الرسل إلى هدم اللات والعزة كانوا يخافون منها، لأنهم يقولون هذه لها كرامات ولها من يتولاها، وإذا عملنا هذا يحدث لنا ما يحدث. فلما جاء الصحابة رضوان الله عليهم لهدمها وتخلى أولئك عنها، عن اللات مثلا، فجاءوا يهدمونها وهم ينتظرون منهم أن اللات ممكن الأنصار الذين يقومون بما يقومون به سيفتكون بهذا الرجل الذي يعمل هذا العمل، ولكن لم يحدث شيء. بل هذا وجد في الفترة الأخيرة أيام دعوة هذا الرجل صاحب الكتاب كانت الأصنام توجد، يعني مزارات يذبح لها من دون الله، يستغاث بأهلها. فلما تبين للناس التوحيد وعرفوا أن هذا شرك وأنه لا يجوز أن يدعى مع الله غيره، ذهب لتكسيرها. وبالفعل كانوا يخافون منها وتخلوا عنها وقالوا: اتركوهم يعملون، إن سلموا فعرفنا أنها ما تنفع، وإن انتصرت لأنفسها فسنشاهد ذلك. فجاءوا حطموها بالمعاول ولا جرى شيء، لأن هذه كلها حجارة منصوبة والشياطين التي تلعب على الناس. هنا يورد هذه الأسئلة يوردها على الذين يحدث منهم مثل ذلك العمل. يقول مثلا: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، يعني هذا الذي يأتي لهذه الأولياء للأنبياء لهذه القباب المنصوبة، يقول: أنا ما أعبد إلا الله، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. أنا ألتجئ إليهم في كشف الضر، أنا مريض، أولادي أصابهم شيء، عندي غائب، أنا ما أريد أعبدهم، إنما ألتجئ إليهم حتى هم ينفعوني حينما أتقدم لهم بهذا الدعاء، سواء بالنذر يذبح لهم أو غير ذلك. يقول هنا: فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة. الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل واحد يعلم على أن العبادة لله، لكن هذا عنده اشتباه، هل الالتجاء والدعاء والذبح والاستغاثة عبادة أو غير عبادة؟ يقول هنا فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى. وفي حديث معاذ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل له حق وللإنسان حق، حق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فحق الله العبادة لا تشرك به شيئا. قال هنا فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، الشخص هذا الذي يعمل مثل هذا العمل لا يعرف العبادة نفسها ما هي ولا أنواعها، لأنه يظن أن العبادة هي الصلاة فقط والحج وما عدا ذلك ليس بعبادة. قال فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يقول بين له هذا الدعاء، أنت الآن تلتجئ إلى صاحب القبر، فبين له أن الله عز وجل يقول هذا القول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت أن هذا عبادة لله، يعني الدعاء هل هو عبادة لله أو لا؟ فلا بد أن يقول نعم، وجاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، يعني هذه هي العبادة، تدعو الله في الليل وفي النهار خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا، يعني أنت لك حاجة تدعو الله فيها، فدعوته أن يعافيك، أن يشفيك من مرضك، أن يرد عليك غائبك، أن يرزقك، أن يسهل لك أمورك. طيب أنت دعوت الله في الليل والنهار، هذه الحاجة التي تريدها اتجهت أيضا إلى نبي أو ولي فدعوته، فهل هذا الدعاء الذي دعوته شرك أو غير شرك؟ يعني أنت تعرف أن العبادة لله والدعاء مخ العبادة، وأنت دعوت الله ثم ذهبت تدعو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. لماذا؟ لأنه دعا الله ثم في نفس الحاجة التي يريدها دعا غير الله، فهذا شرك. إذن الدعاء ينبغي أن يتوجه به المسلم إلى الله وحده لا شريك له. نعم، ممكن تقرأنا التعليقات على هذه؟
أنا الشارح حفظه الله تعالى. يعني إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل وأنه لا يجوز عبادة غير الله، ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة فهو جائز،
يعني الالتجاء ليس من العبادة، هكذا يقول مدام أنه ليس من العبادة في رأيه فهو جائز. الآن لابد أن تبين له أن الالتجاء عبادة. إذن الذي يذهب إلى قبر العيدروس ولا قبر الفلان ولا قبر فلان ولا قبر نبي من الأنبياء يريد منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أنت تبين له أولا أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه عبادة وأنت تعرف أن العبادة لا تكون إلا لله. نعم.
قال حفظه الله تعالى فإنك تقول له الالتجاء إلى الله عبادة، والالتجاء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك.
شوف، فيه التجاء إلى شيء، إلى إنسان في حاجة قد يقدر عليها، مثلا يأتيك عدو أنت تلتجئ إلى شخص تستعين به حتى يدفع عنك هذا العدو، إذن هذا ما في شيء لأنه يقدر يدفع هذا. لكن في أمر آخر، أنت مريض أصابتك مصيبة تلتجئ إلى شخص آخر، هذا الشخص الآخر لا يفيدك شيء لأنه لا يستطيع أن يقدر، لا يقدر على ذلك. إذن كونك يعني تلتجي إلى إنسان يقدر يدفع عنك الشر هذا بالإمكان لا شيء فيه، لكن كونك تلتجي إلى إنسان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ما في أحد يقدر عليه في الدنيا، ما يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. نعم.
لأن من التجأ إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الملجأ سبحانه، ولذا لجأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك.
هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، لا ملجأ ولا منجأ ولا منتجأ إلا إليك. نعم.
وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد. وقال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم.
يعني لا يمكن أن يكابر في مثل هذا، لأن هذا الأمر واضح. ما دام العبادة لله خالصة، ودعوت الله في شيء من الأشياء التي تريدها ثم دعوت غيره، فمعنى ذلك أنك أشركت معه غيره. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أي تسأله عن معنى العبادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء، وقل له: هل العبادة واجبة أو مستحبة؟ فلابد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العباد، وأنها حق الله على العباد. فإذا اعترف بهذا فقل له: فسر للعبادة ما معناها وبين لي ما أنواعها. ما دمت أنك اعترفت أن العبادة لله وأنها واجبة على العبد، فإنه يجب عليك أن تعرف معناها وأن تعرف أنواعها، وإلا فكيف يوجب الله عليك شيئا وأنت تجهله ولا تعرفه؟ فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، وهذه آفة الجهل. ومن هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح، ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله.
هذه دعوة لطلب العلم. طلب العلم كما سبق الحديث عن ذلك، يكون إنسان يطلب العلم حتى يكون عالما مثل الأئمة وغيرهم. هذا قد يكون على بعض المكلفين، وأما العلم الذي لا بد أن يعرفه المسلم بحيث يعرف الأمور التي يجب عليه أن يعملها والأمور التي يتجنبها، فهذا فرض عين على كل مسلم. الصلاة وجميع أحكام العبادة يجب على كل مسلم أن يتعلمها. فأنت تصلي، كيف تصلي وأنت لا تدري ماذا تصنع؟ فلا بد أن تتعلم ما هي الصلاة وكيفياتها وما الذي يجب فيها. وكذلك تريد الحج، فلا بد أن تتعلم حتى تعرف ماذا تصنع في هذا الحج. عليك زكاة وهي فرض عليك، وعندك مال لا بد أن تسأل وتتعلم. طيب، عليك عبادة لله عز وجل خالصة، فكيف ما تتعلم؟ كيف تترك هذا الشيء؟ تعبد الله وتعبد غيره، تدعو فلان وتدعو فلان وتدعو الله، هذا لا يصلح. فيجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه. وكل واحد من الناس في هذه الدنيا لو أراد أن يفتح له متجرا، أراد يعمل بيع وشراء، يعمل أي حاجة، لا يمكن أن يقدم عليها حتى يسأل الناس ماذا أصنع، خوفا من أن يخسر تلك الصفقة التي يشتغل فيها. فإذا كنت تحرص على دنياك ولا بد أن تتعلم دنياك وتعلم ما ينبغي أن تفعله حتى لا تخسر وحتى تستفيد، فيجب على المسلم قبل كل شيء أن يتعلم أمور دينه، لأنه سيقدم على الله عز وجل وليس معه إلا العمل الصالح الذي يقدمه بين يدي الله. أما ما يجمع من هذه الدنيا فسيبقى مكانه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت إذا مات تبعه ثلاثة: عمله، أهله، وعمله وماله. أما المال فسيبقى وسيأخذه الورثة، وأما الأهل فسيذهبون معه إلى المقبرة يضعه في قبره. وأعز الناس إليك وهو ابنك الذي تحن عليه لن يجلس معك في هذا اللحد ولا لحظة واحدة، يضعك في هذا اللحد ويدفنك ويمشي، ما يستطيع يجلس معك لحظة واحدة من اللحظات. من الذي يبقى معك؟ يبقى معك عملك الذي عملته في هذه الدنيا. رأس العمل والمكسب الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان هي العقيدة. فالعقيدة يجب على المسلم أن يتعلم الأمور التي لا يمكن أن يعمل العمل الصالح ولا أن يقيم العبادة ولا أن يعبد الله عز وجل إلا إذا تعلمها. ولهذا ذكر المؤلف أن الآفة هي الجهل. الجهل في هذه القضايا لا يعذر به أحد. إذا كان بين المسلمين في بلاد الإسلام لا يعذر في مثل هذا. الذي يعذر واحد في الجبال ما يعرف شيء، واحد عجمي ما يعرف شيء ولم يبلغه شيء، هذا قد يكون له عذر حتى يتعلم. ليس العذرهم مطلقا، يعني العذر له في هذه الفترة حتى يبحث ويتعلم. أما إنسان موجود في بلد فيها المدارس المعاهد حتى الجامعات فهذا لا يعذر بالجهل. يعني إنسان يذهب الآن إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الشفاعة، الشفاعة لا تطلب من الرسول مباشرة، وإنما تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع عند الله إلا بعد الإذن، والإذن لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا لأهل التوحيد. المشرك ما يشفع فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أنت في الدنيا ما تطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بإمكانك تقول اللهم شفع في نبيك، تقول تطلب الشفاعة من الله. الله عز وجل يقول الشفاعة لله جميعا، الشفاعة لله جميعا ليس لأحد فيها شيء، فالشفاعة لله ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فإذا أذن ورضي ولا يرضى عن المشفوع فيه إلا أن يكون موحدا. إذن الشفاعة ما تطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، إنما تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تحافظ على التوحيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من ارتكب كبيرة من الكبائر الرسول يشفع فيه، لكن إذا كان مشركا لا شفاعة في المشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ينبغي علينا أن نعلم على أننا كنا نذهب إلى البدوي إلى فلان إلى فلان نذبح له من دون الله، هذا شرك بالله. يجب على المسلم أن يحافظ على دينه ويسأل، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر موجودين. فينبغي الإنسان أن يسأل، ولا سيما مثل الذي يثق فيه ويعرف أن منهجه صحيح وعقيدته سليمة ويدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما أن تعبد الله على جهل فإن هذه طريقة النصارى الضالين، يعبدون الله على جهل وضلال، والله أمرك أن تسأله أن يجنبك طريقهم فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم الذين يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفة بالعبادة، وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهذا هو سبب الضلال.
هذا سبب الضلال الذي يتوارثه الناس مع الأسف من المسلمين. يعني يجدون جماعة على منهج على طريقة فيتبعونهم في تلك الطريقة لا يسألون، بل تجد جماعة ضد هؤلاء لو أرادوا أن يسألوا يقول هؤلاء وصفهم كذا وكذا لا تقربوهم، هؤلاء يكرهون الصالحين يكرهون الأولياء. من يكره الأولياء ومن يكره الصالحين؟ من يكره الأنبياء؟ هذا كله كذب وافتراء، وإنما يبينون المنهج الذي جاء به الصالحون الذي جاء به الأنبياء. فالأنبياء رضوان الله صلى الله عليه وسلم والصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون إنسان يبين للآخرين بأن هذا العمل لا يصلح لأن الرسول نهى عنه، وكذلك الذين جاءوا بعدهم من الأولياء الذين تذكرونهم نهوا عن ذلك، لأن الولي ما يطلب لنفسه العبادة أن يعبد من دون الله، والله عز وجل أخبرنا عن الأولياء قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله عز وجل متقي لله، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا ولي من أولياء الله. أما جماعة يعلنون عن كراماتهم وعن الذي يحدث على أيديهم وأنهم صار لهم كذا وكذا، هذا لم هم أولياء، هذا لا أولياء، ولكن ليسوا أولياء الرحمن، وإنما هؤلاء أولياء الشيطان الذين يدعون لعبادتهم من دون الله ويطلبون أموال الناس، يأخذون منهم الأمور التي لا ينبغي أن تؤخذ، وإنما يجب عليهم أن يعلموهم دين الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى،
وهنا ذكر المثال الضالون قال النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، والمغضوب عليهم اليهود وهم يعلمون وعندهم علم ولكنهم كتموه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هؤلاء جميعا، يتجنب الضالين، فكل من عبد الله على غير علم يعني بجهله بهواه برغباته فهذا يشترك مع هؤلاء الذين هم ضلوا عن السبيل وهم النصارى. والذين عندهم علم ويكتمونه على الناس ويأخذون أموال الناس بالباطل هذا اللي فيهم شبه من اليهود لأن عندهم علم وكتمه. نعم.
قال حفظه الله تعالى، والالتجاء هو طلب الحماية من أمر مخوف لا يدفعه إلا الله، فهو نوع من أنواع العبادة، والله سبحانه يجير ولا يجار عليه ويعيد من استعاذ به، فمن التجأ إلى ميت فقد عبده من دون الله.
الميت الذي في قبره قد أفضى إلى ما قدم هو في حاجة إلى دعائنا، هو الميت الآن في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليه. قبل قليل صلينا على جنازة، هذا الميت انقطع عمله لم يبق له شيء إلا ما قدم، ثم دعاء المسلمين له لما صلينا عليه دعونا له أن الله يثبته ويغفر له ويرحمه، إذن هو يستفيد من دعائنا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في بداية الإسلام عن زيارة القبور، نهى المسلمين في بداية الإسلام عن زيارة القبور. لماذا نهاهم؟ لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، بمعنى يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر إذا تأخر، يطلبون شفاء المريض إذا مرض، يطلبون رد الغائب إذا سافر، يطلبون من هؤلاء. نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا بعد أن عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا الشرك. قال عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا، قالوا ماذا نقول يعني الآن نزور القبور ماذا نقول؟ لماذا؟ لأنهم كانوا عندما يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ماذا نستفيد من هذه الزيارة؟ استفدنا منها أننا عملنا هذا العمل الصالح بحيث أننا دعونا لإخواننا، فلما دعونا لهم نحن نؤجر على هذا الدعاء الذي دعوناه لهم، ثم هم يستفيدون منا لأننا دعونا لهم لأن أعمالهم انقطعت، أعمالهم انقطعت هم في حاجة إلينا، إذا نذهب وندعو لهم. ثم نستفيد فائدة أخرى وهو أن نتذكر الآخرة. الآخرة كل واحد منا يعلم أنه سيموت، ما في واحد يعني يقول ما هو ميت لن يموت، ما في أحد يقول هذا، كل واحد يعرف أنه سيموت، لكن يعني الأمل بعيد ويرتكب أعمال قد لا ينبغي أن يرتكبها الذي يؤمن بأنه سيموت. فلما تذهب إلى المقبرة تتذكر إخوانك الذين كانوا معك، أهلك في بيتك، أبوك وأمك، إخوانك، بل أولادك، لأن الآجال ما تأتي على الكبر، الكبير في الكبير، وإنما هي آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الطفل الصغير يموت والكبير يبقى حتى في أجله. إذن لما تذهب للمقبرة تتذكر فلان وفلان فينهم، كلهم جاءوا هنا، جيراني الذين كنا أنا وياهم جاءوا هنا، الجماعة اللي كنا نتخاصم أنا وياهم ونختلف أنا وياهم كلهم جاءوا هنا، إذن أنا في يوم من الأيام سآتي مهما طال الأمر سآتي لهذا المكان. ماذا تستفيد؟ ترجع وتغير من أسلوبك الذي كنت تتخذه وتعمل الأعمال الصالحة، تقدم الخير، تحسن إلى الآخرين، إلى الجيران، إلى الوالدين، أي تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها حينما تأتي لهذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى خوفا عليهم من الشرك أن يعودوا فيه، فلما اطمأن إليهم أذن لهم للمصلحة التي يستفيدون منها هم والأموات. إذا نحن إذا طلبنا من ميت الآن، يا عبد القادر يا جيلاني اعمل لي كذا، من فين يعمل لك؟ الله عز وجل أخبر أنهم أنك لا تسمع الموتى، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لو سمعك ما يستجيب، ما يستطيع. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته، ولا يندفع مع الآخرين الذين يقولون الذين ينهون عن هذا العمل يكرهون الصالحين والأولياء. كيف تكره الصالح والأولياء؟ ما نكرهم، بل نحبهم ونكرمهم ونترضى عنهم وندعو لهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكذلك من أعظم أنواع العبادة الدعاء، حيث قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأنت بالتجائك إلى غير الله قد دعوت غير الله، وهذا شرك.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
يعني المؤلف رحمه الله يتتبع القضايا التي يعترف بها كل واحد. هذه الآية: فصلي لربك وانحر، الله قرن بين الصلاة والنحر، قرن بينها: صلي لربك وانحر لربك. ليس المقصود بالنحر الضيافة التي قدمها للناس تذبح لهم وتكرمهم، لكن المقصود بالنحر أن تذبح لغير الله وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن هذا من أنواع العبادة، والله عز وجل نص عليه في كتابه. تجد كثير من الناس تأتي وهو يسوق النذر للولي الفلاني، ينذرون ويسوق هذه النذور في الأوقات المحددة، في الأيام التي يسمونها أيام الموالد. تأتي وهو يذبح لهذا القبر، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما يقول مرة واحدة، يمكن يقول 70 مرة لا إله إلا الله، لأنه لا يفهم على أن هذا العمل الذي عمله نقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نواقض. كيف تدعو الله وتدعو غيره؟ هذا لا يمكن، وإنما تدعو الله وحده، تذبح لله وحده ولا تذبح لغيره. نعم. ثم يقول: وإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ لابد أن يقول نعم، لأن الله يقول: فصلي ربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهو سيعترف. فلما تقول له: فإذا نحرت لمخلوق، ذبحت لنبي أو ولي أو جن، كذا ما هو معروف عند الناس، يخافون من الجن فيذبحون لها اتقاء لشرها كما يقولون، فهو تسأل هذا السؤال، هو سيعترف بأن هذا شرك. إذا ما دام هذا شرك فلماذا تصنعه؟ يجب عليك ألا تعمل مثل هذه الأعمال التي تحبط عملك، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لمن يشاء أول وهلة يغفر له أو يأخذه بذنبه، لأن المسلم إذا مات وهو على التوحيد قد تكون عنده معاصي، ما في أحد معصوم في هذه الدنيا. يجب على المسلم إذا وقع في معصية أن يتوب إلى الله ويستغفره، ولسيما حقوق الناس أن يعيدها إليه. فهذه الذنوب إذا مات الإنسان وهو لم يتب منها، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة لا تنفع في وقت الغرغرة. ما يجلس الإنسان يرتكب المعاصي، يأخذ حقوق الناس، يعمل أشياء المخالفة، يرتكبها ثم يعملها، ثم إذا جاء وقت الموت قال تبت. في هذه الحالة التوبة لا تقبل. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لأنك لما تكون على السرير على فراش الموت وتعرف أنك لن تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة، تشاهد الموت، هنا تأتي التوبة. الله عز وجل يقول: التوبة في هذا الوقت غير مقبولة. إنما التوبة مقبولة للإنسان وهو يطمع في هذه الدنيا، يعني يطمع أن يعيش، فالتوبة منه مقبولة. أما في هذه الحالة فلا يقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة واجبة على كل مسلم. الله عز وجل يدعو الناس إلى أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله الذي يغفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيجب على المسلم أن يكون دائما لسانه رطما بذكر الله، بالتوبة، بالاستغفار. هنا يقول في المؤلف: فإذا المخلوق عمل مثل هذه الأعمال، ذبح لغير الله، لنبي، لجن، لغيره، يعرف أن هذا شرك. ما دام يعرف أنه شرك، فلماذا يعمل هذا العمل وهو يعرف أنه شرك؟ فيجب على المسلم أن يتعلم ويفهم. والحمد لله، القرآن الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء أراده الله عز وجل من عباده موجود في كتاب الله، والذي غير واضح في كتاب الله مجمل، هذا وضحته السنة وبينته السنة، لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأمور كلها واضحة للإنسان، فيجب عليه أن يتعلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أي لا بد إذا تلوت عليه الآيات والأحاديث بأن الدعاء عبادة، لا بد أن يعترف، فتقول له: لو دعوت الله في الليل والنهار لكنك في بعض الأحيان تدعو غير الله، هل تكون مشركا؟ فلا بد أن يعترف ويقول إنه مشرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك. وإذا كان من دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر يكون مشركا مع أنه يدعو الله في الليل والنهار، فكيف بالذي يلهج دائما بذلك ويقول: يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر، يا فلان، فيصدر منه الشرك الأكبر كثيرا. فإذا كان من ذبح لغير الله أو صلى لغير الله يكون مشركا، فكيف بمن يلجأ إلى غير الله في كشف الشدائد، ألا يكون مشركا؟ بلى، لأن الباب واحد، وأنواع العبادات كلها بابها واحد، لا يجوز أن يخلص لله في بعضها ويشرك بالله في البعض الآخر.
هذا الكلام الذي يشير إليه المؤلف هو من الأمور الواقعة، قوله: فكيف بالذي يلهج دائما بذلك ويقول: يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر. أنا سألت بحارا، البحار الذين يذهبون في السفن الشراعية، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه على أنهم إذا كانوا في البحر وجاءتهم الشدة وجاءت الأمواج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا خرجوا للبر عند ذلك يرجعون إلى ما هم عليه. الله عز وجل أخبر عن المشركين في ذاك الزمن، المشركون يعملون مثل ذلك العمل. فأنا سألت هذا البحار، قلت: أنتم الآن تواجهون يعني شدائد، تواجهون رياح عاتية تأتي وأنتم في البحر، فماذا تصنعون؟ فقال: والله الذي نصنعه ونسمع من الذين يلهجون دائما في هذه السفن عندما تشد الرياح وتطابق الأمواج عليهم من كل مكان، أنهم: يا جيلاني، يا عبد القادر، يا بدوي. يعني ما عملوا حتى مثل ما عمل المشركون في الجاهلية. الجاهلية يخلصون العبادة إذا جت الشدة، يخلصون كما قال الله عز وجل في كتابه، لكن هؤلاء المساكين إلى هذا الحد أنهم في حال الشدة أيضا يلجؤون إلى هؤلاء. وكما ذكرت لكم في مناسبة سبقت أني أنا بنفسي سمعت من شخص معه ولد في يده والثاني على كتفه ويقول: المدد يا حسين، المدد يا حسين. أنا بنفسي سمعت هذا. فينبغي للمسلم أن يتبين على أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يعملها الإنسان، لأنهم عاشوا عليها بكثرة وصاروا يقولون هذا الكلام، ولا في أحد ينهاهم ولا في أحد يبين لهم. فيجب على المسلم أن يتذكر ويعلم أن العبادة لله وحده، والدعاء كما سمعنا في هذه الآية وكما جاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. فيجب أن يخلص لله تبارك وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نقرأ في القرآن ونجد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ونعرف أن أولئك يعبدون وهي آلهة متخذة مع الله عز وجل. وعرفنا على أن الرسول لما فتح مكة وجد على الكعبة 360 صنما على الكعبة وحدها غير الأصنام الموجودة في البيوت، ماذا يصنعون بها وماذا يطلبون منها؟ الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، ما يقولون أن هذه الآلهة ترزقهم وتخلقهم ولا تعطيهم شيئا إلا أنهم يلتجئون إليها في هذه الحالة. إذن الشرك الذي كانوا يعملونه هو الالتجاء إليهم ودعائهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم، هكذا كانوا يعملون. فكأنه يريد أن يقول لك أنت أيها المسلم تعمل مثل هذه الأعمال، يعني حديثه مع الذين يعملون مثل هذه الأعمال، فهو يقول له ما الفرق بين هذا العمل الذي تعمله وبين العمل الذي كان يعمله من بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا فرق. هم ما طلبوا من تلك الآلهة اللات والعزة، أنتم تعرفون اللات ما هو؟ اللات، اللات هو رجل، هذا رجل كان محسن للناس، محسن للحجاج حينما يأتون يلت لهم السويق ويطعمهم، رجل في خير في صلاح يكرم الناس. لما مات راحوا وعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. هذا اللات يعني رجل معبود من دون الله. وكذلك كما تقرون في سورة نوح ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين كانوا يعبدونهم من دون الله لأن الشيطان لبس عليهم. وكما نعرف في القصة والحديث في صحيح البخاري أيضا في تفسير هذه السورة سورة نوح، حينما مات هؤلاء الخمسة العلماء يعلمون الناس يرشدونهم يوجهونهم إلى الخير، ماتوا في فترات متقاربة، وعادة أن العلماء يعني يموتون لا سيما في سن متقاربة يموتون في وقت واحد أو في سنة واحدة أو في عام واحد. كلكم تذكرون أن الشيخ بن باز والشيخ الألباني الشيخ عمر الشيخ محمد الأنصاري عدد من العلماء ماتوا في فترات متقاربة. هؤلاء لما ماتوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا حزن عليهم الناس، كما حزننا نحن على العلماء الذين ماتوا في أيامنا حزن عليهم. لما حزنوا عليهم جاء إبليس فلبس عليهم وقال اعملوا لهم تماثيل، يعني كل واحد يجعلوا له صورة تمثال بشكله، مثلا على الكرسي يضعوا صورته على الكرسي خلاص في هذا المكان، فإذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. هم الآن مو موجودين حتى يعلمونهم بألسنتهم، لكن يرون صورهم تذكروا هذا ود وهذا السواع وهذا يغوث، كلهم كانوا يرشدون إلى الخير، إذا نحن نعبد الله. وإبليس نفسه طويل لا يستعجل يريد يعني النتيجة مباشرة يأخذها بيده، تركهم حتى مات الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل. عرفنا الآن أنها نصبت للتذكر، نشاهدهم ونتذكر بهم فنعبد الله. لما مات الجيل الذي يعرف السبب في نصب هذه الأنصاب وهذه التماثيل جاء لأبنائهم الصغار الذين لا يعرفون ذلك وقال إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا أصابتهم مصيبة لجأوا إليهم فعبدوهم من دون الله. الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنهم استمروا على ذلك فلما نسي العلم، يعني نسي العلم لماذا نصبت هذه التماثيل، أوحى إبليس إلى أولادهم وقال لهم مثل ذلك القول فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. إذن العبادة ما يطلبون منهم أو لا يدعون لهم أنهم يخلقون ويرزقون، إنما يطلبون منهم الشفاعة عند الله كما يقولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الرسول لما قالوا قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله ما يمكن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى منات، يعرفون هذا القول. فلما قالهم ذلك من وفقه الله عز وجل قالها، ومن لم يوفق ما رضي بل بقي على عبادة أصنامه، لأنه يعلم إذا قال القول هذا وراح لها معنى نقل كلامه هذا، لأنه ما يصلح هذا وهذا، كيف تقول لا إله إلا الله وتذهب إلى اللات والعزة؟ يعرفون هذا الكلام، يعرفون هذا العمل، أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله فامتنع، الذي لم يوفق امتنع. إذن الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ وهذا في كتاب الله نقرأه دائما، اقرأه في سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعرفون أنها آلهة، الإله هو المعبود من دون الله تبارك وتعالى، والعبادة بأنواعها كما سمعنا، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. ثم قالوا كما حكى الله عنهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدناهم لأنهم يخلقونا أو يرزقونا، إنما نعبدهم لنتقرب بهم إلى الله عز وجل، فهم الوسطاء لنا. هذا الكلام يقول المؤلف هنا، وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في الذبح والدعاء والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه عبادتهم لهم. إذن ما الفرق بين كونك تأتي وتذبح لعبد القادر، مع أن عبد القادر الجيلاني رجل صالح ورجل فيه خير ورجل عالم، لكن تجد له قبر في الدنيا كلها، كلما رحت بلد قالوا هذا قبر عبد القادر. تعرفون هذا الكلام في أماكن كثيرة من الدنيا، هذه عبد القادر هو واحد، يعني مات في مكان واحد، هذه المشاهد له في كل مكان، من أين هذه؟ كلها من وحي إبليس، كلها من تلبيس الشيطان، من تلبيسه على عباد الله حتى يضلهم عن المنهج الصحيح وعن الطريق الصحيح. وسمعنا الآية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم يستشفعون بهم إلى الله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى، أي أن المشركين الأولين ما كان شركهم إلا في هذه الأمور، وقد نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، دعاهم أولا إلى التوحيد، ومكث في مكة 13 عاما متتالية يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ولم يؤمن إلا العدد القليل. ثم بعد ذلك نزلت الشرائع في المدينة كما نعرف، يعني 13 سنة ليس فيها أي شريعة فرضت على المسلمين إلا الصلاة قبل الهجرة 15 شهر تقريبا. ما عدا ذلك الإنسان بس يقول لا إله إلا الله، هم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يذهبوا إلى اللات ولا للعزة ولا إلى منات، ولا يدعون مع الله غيره. من قال هذه الكلمة أصبح هو مسلم مؤمن كامل الإيمان، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، كل هذه ما فرضت عليهم، فرضت عليهم هذه الكلمة. بعدما أطمأن إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إيمانهم، والله عز وجل أمره بالهجرة وانتقلوا إلى المدينة، عند ذلك نزلت الشرائع، يعني الصلاة فرضت في مكة، أما الحج والصوم والجهاد والزكاة وكل الشرائع كلها لم تفرض إلا في المدينة، لأن في مكة لو قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا 30 يوما ما يمكن أن يصوموا 30 يوم، يعني يترك الإنسان طعامه وشرابه وشهواته. لو قال لهم اتركوا الزنا كما قالت عائشة رضي الله عنها لقالوا لا نترك، لو قال لهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، والحديث في صحيح البخاري، لأن عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن مصحفها وقالها ذلك الرجل العراقي يريني مصحفك، وقالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلفه لأن القرآن غير مؤلف، يعني يريد يجمعه. فأخبرت رضي الله عنها وأرضاها أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل، يعني صور القصار فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، والحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن. هذا الموجود الذي أنزل أولا كما تقول رضي الله عنها وأرضاها، ثم قالت ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ثم تقول فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، لما رجعوا إلى الإسلام واطمأنت قلوبهم، لأن رسول يقول في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع، نزلت الأحكام. ذكرنا لكم المثال السابق لمن كان حاضرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء للمدينة وحرم الزنا وصارت الحدود في الزنا الآن، قدم ماعز نفسه ارتكب جريمة الزنا والمحصن يرجم، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال طهرني يا رسول الله. الرسول ماذا صنع؟ لم يبادره مبادرة مباشرة بل أعرض عنه حتى كرر ذلك الكلام 4 مرات. سأل أهله هل هذا الرجل مجنون، هل فيه شيء؟ قالوا لا نعلم عليه إلا خيرا، طبق عليه الحد. وامرأة جاءت حامل من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله، وعرفنا قصتها لمن سمع ذلك. حامل قال لها ترجع وأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع، فلما وضعت جاءت بابنها وقال طهرني يا رسول الله، قال ارجعي فرضعي حتى يبلغ سن الفطام. ايش اللي يروح ما يجيبها؟ ايش اللي يدفعها للمجيب؟ لو راحت ما بعث عنها الرسول، لكن ايمانها هو الذي يدفعها لذلك. لما بلغ سن الفطام جاءت به وفي يده خبزه، كسرة من الخبز، حتى تخبر الرسول بانه قد اصبح يعتمد على نفسه ما له حاجة على امه، فامر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت. لما جاء يصلي عليها قال عمر الخطاب رضي الله عنه، مسك بكتفه عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال له القول المعروف الحديث في الصحيحين، هذه امرأة تابت توبة لو وزعت على 50 أو كذا من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت أحد جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله، يعني ترددت هذا التردد، يعني في البداية، المرة الثانية، المرة الثالثة، حتى أقيم عليها الحد. الله عز وجل قال في كتابه في سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء الحكم من الله عز وجل ليس للمسلم ولا للمسلمة أن يترك ذلك الحكم، بل عليه أن يطبق ذلك الحكم وينفذه. هذه المرأة وهذا الرجل صار الأمر كذلك، آمنوا بالله تبارك وتعالى فقدموا أنفسهم لإقامة هذا الحد عليهم. في قضية الخمر كذلك، حينما حرمت آخر لحظة ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرمت، كل الذين كانوا يشربون الخمر في تلك اللحظة كل الخمور بين أيديهم كبوها في الأرض، الذي في فمه شيء من الخمر مجه ولم يبلعه، الدنان كسرت فأصبحت في أزقة المدينة. إيش اللي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا إيمانهم. ولهذا نقول لإخواننا الذين يدعون إلى جمع كلمة المسلمين وإلى العودة إلى كتاب الله والحكم بشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يطبق ذلك إلا المؤمن. الرسول عرض عليه في مكة، إذا كان يريد الملك جعله ملكا عليهم، إن كان يريد المال جمعوا له حتى يكون أغناهم، أي أمر يريدونه لا يقطعون من دونه حتى يأتون به، لو أراد زوجة أحسن زوجة يزوجونه ببناتهم، هذه كلها قال ما يريدها، أعلاها الملك، قالوا نجعلك ملك، لأنهم يظنوا على أنه ما جاء بهذه الدعوة إلا أن يكون زعيما وأن يكون ملكا. ولهذا لما قال أبو سفيان لابن عباس حينما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة، قال لقد بلغ ملك ابن أخيك كذا، هذا الذي كانوا يتصورونه، فقال إنها النبوة، إنها النبوة وليس الملك. فالشاهد من هذا على أن التطبيق للشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل الله لا يمكن إلا إذا وجدت القاعدة الصحيحة السليمة، وهي قلوب الناس لما تفرغ من الشبهات والشهوات والشكوك، عندما ذلك يأتي الإيمان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قدموا أنفسهم أولئك لتلك الحدود لأن قلوبهم صارت صالحة. يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متى يسلم المسلمون منك من لسانك؟ حتى ما تتكلم في أعراضهم، تغتابهم، تسبهم، تشتمهم، متى؟ حينما تعلم على أنك لو عملت ذلك العمل إن لم تعاقب عليه في الدنيا فهو مسجل عليك وستعاقب في الآخرة. حينما تكون عندك القوة والقدرة بالبطش بالناس وأخذ أموالهم، لا يسلمون من يدك إلا إذا كنت تخشى بأن هذا العمل الذي تعمله ستعاقب عليه يوم القيامة. هكذا ينبغي أن تكون الدعوة لتوجيه الناس
لتعليمهم العقيدة الصحيحة السليمة حتى يقبلوا أحكام الله. هذا الرجل من المصلحين، وغيره كثير في زمنه وقبله من المصلحين قاموا، لكن هو الذي استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن تقوم دولة على دعوته. لماذا؟ لأنه بدأ بالأصل، بدأ بالأصل الذي ينبغي الناس أن يعملوه، بدأ بتأليف هذا الكتاب. هذا الآن فيه مشروع، لو كان بدون الشرح ورقات كشف الشبهات، ورقات قليلة جدا، الأصول الثلاثة ورقات قليلة، علمها الشباب في المساجد، علمها الناس حتى عرفوا أن هذا توحيد وهذا شرك. لما عرفوا هذا مشت الأمور بعد ذلك. فينبغي للمسلمين ولا سيما الدعاة أن يعودوا إلى المنهج الصحيح السليم، أولا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس 13 سنة، علمهم العقيدة في 10 سنوات، نزلت هذه الشريعة كلها بكاملها في 10 سنوات، وقبلت من الناس وتحملوها وفتحوا الفتوحات المعروفة وانتشر الإسلام في العالم. أما هؤلاء الذين يدعون ويجمعون الناس، يجمع رافضي مع سني مع هذا الكلام، ما ينفع يا أخوة جزاكم الله خير، هذا ما ينفع. تجمع واحد يسب الصحابة يكفر الصحابة يكون تحت مظلتك، ماذا يصنع؟ ماذا تريد منه؟ ماذا سيقدم لك؟ ينبغي للمسلم أن يكون على بينة من الشيء الذي يدعو إليه، فيرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف دعا الناس وفي 23 سنة انتشر هذا الإسلام في العالم جميعا. 23 سنة الطالب الآن يتخرج من الكلية وعمره 23 سنة، يتخرج من الكلية عمره 23 سنة، فالرسول مكث 13 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله حتى نقيت القلوب من الشرك والشبهات والشهوات، أصبحت كلها متجهة إلى الله عز وجل. بعد ذلك لما كانوا بهذه الحالة وجاءت الهجرة ونزلت الشرائع كلها قبلت ونفذت. فينبغي لنا أن نعود إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نجمع تحت مظلتنا كل ما هب ودب من أجل أن نكثر السواد. هذا الكثرة هذه لا تنفع، لا قيمة لها، إذا جاء وقت الصدق ما تحصلها. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى منهجه الذي دعا إليه، وإلى الكيفية التي سلكها في تعليم عباد الله. نعم.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: أي أن المشركين الأولين ما كان شركهم إلا في هذه الأمور، وقد نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم.
الرسول لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: تأتي قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أول الدعوة، ينبغي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كثير من الناس يقول: كلنا نقول لا إله إلا الله. صحيح أن تقول لا إله إلا الله، لكنك تذبح من غير الله، تدعو غير الله، تنذر لغير الله، إذا نقضت لا إله إلا الله. المشركون لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله كما سمعنا، من وفقه الله قالها ولم يذهب لا للات ولا للعزة ولا لغيرها، لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله. الآن كثير من العالم الإسلامي يقول لا إله إلا الله، وتجدهم في الأذكار في الليل والنهار، أصحاب الطرق الصوفية، سوي وعمل وعمل لا إله إلا الله، يخرج يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله. فكيف الكلام هذا؟ صحيح أن تقول لا إله إلا الله، لكن تقولها وتنقضها بالأعمال التي ترتكبها. يعني لو كان للمسلم أن يقول لا إله إلا الله ويذهب للات والعزة ما اختلفوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هكذا الأمر مسموح لهم أن يقولوا لا إله إلا الله كما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يذهبوا للات والعزة وغيرها ما يختلفون، يسيروا على منهج واحد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا ينقض هذا، وهم يعرفون بسليقتهم وبطبيعتهم وبمنهجهم وبتفكيرهم، يعلمون أن من قال هذه الكلمة لابد أن يترك كل الأمور التي تنقضها. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: ما كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وما كانوا يدعونها إلا من أجل الشفاعة، فكذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضرحة والأولياء والصالحين، ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض، وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات والتوسل بهم إلى الله ليشفعوا لهم ويقربوهم إليه زلفا، والالتجاء إليهم في كشف الكرب والشدائد.
بمناسبة كلمة التوسل، ينبغي أن نفهم معنى التوسل.
يعني الجماعة الذين يذهبون إلى الأولياء والصالحين يقولون نتوسل بهم إلى الله، هكذا يقولون. التوسل هذا الذي يعملونه هو الشرك بعينه، لأن التوسل إلى الله هو بإخلاص العبادة له والتوكل عليه والالتجاء إليه. نذكر لكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء، وبهذه المناسبة تعلمون غدا إن شاء الله في صلاة الاستسقاء، لأن لما تتأخر الأمطار السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس ويدعو الله عز وجل ويتوبوا إليه ويستغفروا له. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاءت هذه الشدة وتأخرت الأمطار على الناس وطلبوا منه أن يصلي بهم، صلى بهم صلاة الاستسقاء وخطب، وبعدما انتهى من خطبته قال نسمع للتوسل، قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. التوسل معناه أنك تطلب من الرجل الصالح الحي أن يدعو الله لك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه موجودين يعلمون أن الرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا، ما في أحد يقول خلاف ذلك، كلهم يعرفون أن الرسول أفضل. إذا لماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله؟ كيف كان يتوسل برسول الله؟ لما جاء ذاك الرجل ودخل المسجد والرسول يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء ودعا فنزلت الأمطار. هذا معنى التوسل بالرسول، طلب منه أن يدعو الله فدعا لهم فنزلت الأمطار. أسبوعا كاملا حتى الجمعة الثانية ما يرون الشمس، فجاء هو أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار. الإنسان معروف أنه إذا جاءت الشدة ضاق وإذا جاء الخير كذلك، فدعا الله عز وجل أن يصرفها وأن تكون كما قال حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يعمل مثل ذلك العمل قال كنا نتوسل برسول الله مثل هذه القصة التي سمعته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه وأرضاه فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار. قال هذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة ونواصينا إليك، ولا ينزل القحط وشدة إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فنحن تائبون إليك. الله عز وجل استجاب دعاءه فثارت السحب ونزلت الأمطار. إذن هذا معنى التوسل، مو التوسل تأتي للصالح وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. لو كان ذلك جائزا لعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو كان عمر مخالف قال للصحابة لماذا تصنع ذلك، كيف ما تتوجه إلى الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول بجاه رسول الله أن الله يشقينا، يعني هنا ذلك لا يجوز، ولو كان جائزا ما عدلوا عنه. هذا عمر بن الخطاب خليفة راشد، وقرر عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمل ذلك العمل بعدد من الصحابة بحضور عدد من الصحابة لم يعترض عليه أحد، فهذا هو معنى التوسل المشروع. إذا توسمت في إنسان فيه الخير وتريد منه أن يدعو الله لك تطلب منه أن يدعو الله لك، أو تعمل الأعمال الصالحة وتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة. الرجل الأعمى الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الأجر وإن شئت دعوت، قال بل ادعو. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال توضأ وصل ركعتين وادعو بهذا الدعاء. فتوضأ وصل تلك الركعتين ودعا بهذا الدعاء، قال اللهم شفعني فيه، الخلاصة من الدعاء وشفعه فيا، يعني قال اللهم نتوسل إليك بنبيك، اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. كيف يعني شفعني فيه وشفعه فيا؟ يعني شفعه فيا أي أن تقبل دعاءه فيا، وشفعني فيه في أن تقبل دعائي في أن تقبل دعاءه. فهمنا هذا التعبير؟ شفعه فيه وشفعني فيه، يعني شفعه فيه يعني اقبل دعاءه فيه، لأن الرسول وعده، ونسمع الرسول ما يخلف الوعد، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال بل ادعو، أليس كذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه بحيث أنه يعمل عملين، أولا دعاء الرجل الصالح هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني التوسل بعمله الصالح. ما هو العمل الصالح؟ صلى، توضى وصلى، وصلى من الأعمال الصالحة. فقال أعمل ذلك وادع بهذا الدعاء. إذن التوسل
أنك إذا ظننت في رجل فيه الخير وتريد أن يتوسل لك تطلب منه أن يدعو الله لك. أما تأتي لميت ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل توسل بعمه وطلب منه الدعاء. إذا تذهب إلى الولي للعيدروسي للبدوي لغيره ميت تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا ليس توسلا وإنما هذا الشرك، هذا شرك بعينه. حينما تدعو الميت في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل تلك الأعمال. وينبغي أن نفهم التوسل المشروع، هذا هو التوسل المشروع. التوسل بالأعمال الصالحة كما تعرفون في قصة الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في غار وانطبقت عليهم صخرة. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويوم الثلاثاء ما أنا موجود، ليس عندي درس يوم الثلاثاء لأني مسافر، والدرس إن شاء الله يكون يوم الجمعة.